إلى متى؟ سلسلة صوتيات للشيخ أحمد بازمول ينسف مخططات رجيع الجماعات وقواعدهم الباطلة.
أود أن أنبه نفسي وإخواني السلفيين إلى بعض الأمور المهمة التي تنفعهم بإذن الله تعالى في المنهج السلفي وتجنبهم الزلل والخطأ بإذن الله تعالى. وإنما أنبه إلى هذه الأمور لأني وجدت أن بعض أسباب الانحراف وبعض أسباب الأخطاء قد ترجع إلى هذه الأمور التي سأذكرها اليوم وذكرتها فيما سبق. ولذلك على السلفي أن يكون منقادا للحق ولا يقول قال فلان وقال فلان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. أقول من هنا سأنبه على خطأ يقع فيه كثير من الشباب السلفي للأسف الشديد، وهذا الخطأ أنه إذا رددت عليه قول بعض العلماء ممن يصفونهم بالأكابر انتفض ورفض هذا الكلام منك وغضب ولا يقبل. كيف ترد على العالم الفلاني وأنت بردك عليه تطعن فيه؟ يعني قد تخطئ بعض الأئمة كأحمد والشافعي ومالك ولا يغضب، قد تبين أن قول الصحابي رضي الله عنه يعني في مسألة ما لا يعمل به ولا يقبل كما قال ابن عباس في الأثر السابق ولا يغضب، لكن إذا قلت له معظمك فلان أخطأ غضب. طبعا قد يكون هذا العالم هو عالم كبير مثل الشيخ ربيع مثلا، وقد يكون معظمه من الشباب طلاب العلم، ولكن هو يراه أنه من العلماء ومن كذا الذين لا يرد عليهم، وهذا خطأ يا أخي انتبه، خطأ. لأن الإنسان المسلم السلفي وكل مسلم أيضا الواجب عليه قبول الحق، الواجب عليه الرجوع عن الخطأ. فإذا تبين لك أنه أخطأ فتترك هذا الكلام وتذهب للحق، ولا يعني الرد على العالم أنه طعن فيه، فإنه كما قال ابن رجب: لا زال السلف والعلماء من بعدهم يرد بعضهم على بعض. إذن بارك الله فيكم، نخلص الآن إلى قاعدة خاطئة وإلى منهج فاسد مرر على الشباب السلفي، وهو أن الرد على بعض العلماء الأكابر طعن فيهم، وأن قصد الراد إسقاطه. أولا كما سبق هذا خطأ، لأن الرد على العالم ليس طعنا فيه، وهذا منهج السلف، يرد الصغير على الكبير ويرد الكبير على الصغير ويرد العلماء بعضهم على بعض. ابن عباس رضي الله عنهما اختلف مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ابن عباس صحابي حبر هذه الأمة، اختلف مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة من التابعين، والده صحابي ولكن هو من التابعين، اختلف معه في مسألة المرأة الحامل إذا مات زوجها، فقال أبو سلمة: إن ولدت حلت، يعني يجوز أن يتقدم لخطبتها من أراد خطبتها وأن تتزوج. وقال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين. ما الفرق بين القولين؟ قول أبي سلمة أنها مثلا لو مات زوجها الليلة وولدت غدا حلت للأزواج، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه مثلا لو مات زوجها الليلة وولدت بكرة مثلا غدا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة. فابن عباس يقول هذا القول، وخالفه أبو سلمة فذهب أبو هريرة ووافق أبا سلمة وقدم قوله على قول ابن عباس. أبو هريرة يقدم قول التابعي على قول الصحابي، لماذا؟ لأن قول أبي سلمة موافق للدليل. أرسلوا إلى إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت أبا سلمة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بليال قال صلى الله عليه وسلم قد حلت. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث من الفوائد أن الصغير قد يرد على الكبير وأن الحق قد يكون معه، إلى غير ذلك من الفوائد التي إن شاء الله سأنزلها في مقال في موقع المعهد وفي موقع شبكة البينة بإذن الله تعالى من فوائد هذا الحديث، ولكن يهمني الآن هذه القضية. إذا علمتم هذا نبطل بهذا الدليل وبغيره من قواعد السلفية قول بعضهم بأنه لا يجوز الرد على الأكابر وأن من رد على الأكابر يطعن فيهم. يا أخي الحق لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، الحق متى كان ووجد يجب أن يتبع. انظروا بارك الله فيكم إلى قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول العلامة العثيمين: إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. أقول هؤلاء الذين يقولون أكابر 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 ولا ترد على الأكابر يريدون أن ينزلوا الأكابر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الاتباع في كل قوله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم إخواني وأخواتي، انتبهوا لهذا المكر الكبار، يريدون أن يمرروا الباطل بمثل هذه القواعد، فيريدون أن يتبعهم السلفيون بأن قولنا قال به فلان من الأكابر. لا يا أخي، القول الذي عليه الدليل هو الذي يجب أن يتبع. وهذا القول أيضا أعني قول ابن رجب وابن عبد البر وابن عثيمين وغير من أهل العلم، أقول هذا القول يبطل قاعدة باطلة أخرى، وهو أن القول إذا صدر من عالم لا تعرفه أيها الغر، يقول لك من فلان؟ يعني الآن الحق من فلان وابن فلان، ولا الحق من حيث أن الدليل عليه الشيخ الفاضل العلامة الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري جزاه الله خيرا، قال كلمة مهمة في بيان خطورة المجالس السرية الخارجية البدعية، كلمة موثقة بالدليل. والشيخ خالد معروف، نجد بعض الناس يقول من خالد هذا؟ كيف تقبلون قوله؟ كيف نقبل قوله؟ أولا الشيخ خالد علم من أعلام مصر ومعروف بعلمه وسلفيته، كونك تجهله فهذا قصور فيك، ولا يلزم أن تعرف كل أحد، ولكن قوله مبني على الدليل، فإن كنت طالب علم وقفت على قوله فالواجب أن تنصر الدليل، لا لأنه قول فلان ولا فلان ولكن لأنه الحق. فبارك الله فيكم، تنبهوا لهذه الأساليب الماكرة، يردون بها الحق ويقررون به الباطل. أيضا مما سبق أخلصوا ونبه إلى قضية مهمة، وهي حصول الغلو في تعظيم الشيوخ. نعم نحن نحب العلماء ونحترمهم ونقدرهم وننزلهم منازلهم، ولكن يحصل غلو من بعض الناس. هذا الغلو له صور، فمن صور الغلو في المشايخ أن بعضهم يقبل قول الشيخ ويقول خلاص مدام فلان قال كذا فهو الحق، من غير أن يعرف دليله، من غير أن ينظر في دليل الطرف الآخر. هذا خطأ، هذا غلو. إن كنت مقلدا جاهلا لا تعرف الحق ولا تميزه واتبعت هذا العالم أو قلدته فلك أن تقلده في نفسه، في نفسك أنت، في خاصة نفسك، ولكن ليس لك أن تخطئ غيرك وأن تدعو الناس إلى تقليد هذا العالم. ومن صور الغلو في العالم أو في الشيخ أن يكون هذا الشيخ أصلا ما هو عالم كبير، يكون من يعني بعضهم من مخلفات الجماعات ومن تربية الجماعات ومن رجيعها، وبعضهم يكون ممن ينسق دورات ويتصل بالمشايخ للدورات ثم صار شيخا فيعظم ويرجع لقوله ويستفتى. والله هذا خطر، خطر على دينكم، وتسألون عند الله يوم القيامة، لأن هذا الذي رجعتم إليه لا يستحق هذه المنزلة، أنتم غلوتم فيه. قد يقول قائل يا أخي طيب قد يكون كلامه صحيح، هنا البلوى وهنا المصيبة وهنا التعليق، بمعنى أننا وجدنا هؤلاء الذين تعظمونهم لا يعرفون الحق من الباطل، وينصرون الباطل ويخذلون الحق، فتعظيمكم لهم وغلوكم فيهم أدى إلى هذا الأمر. ومن صور الغلو في المشايخ رفعهم عن قدرهم وإعطائهم الألقاب التي لا يستحقونها. كان بعض المشايخ لما يسمع بعض طلبة العلم يقول العلامة فلان، فيقول يا أخي ترى فلان لا يستحق أن يسمى شيخا، بل هو حتى طالب علم يعني كثير عليه. هكذا كان العلماء ينزلون الناس منازلهم. ثم انتبهوا، الألقاب لا تعني العصمة للشخص، فإذا قلنا فلان علامة فلان إمام لا يعني هذا أن قوله كله صحيح، انتبهوا. وهذا التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه أيضا، أنه إذا قيل فلان علامة أو فلان إمام فهذا يعني أنه عنده علم كبير في هذا الباب، وأنه بإذن الله تعالى يصيب الحق كثيرا، ولكن لا يعني أن كل قوله حق. انظروا بارك الله فيكم إلى قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول قد يكون إماما في فن من الفنون فتوجد له كبوات، يعني أخطاء في فنه، يعني فنه الذي متخصص فيه يخطئ، فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية 80 خطأ، وكم من فقيه له أخطاؤه، وكم من محدث ومفسر لهم أخطاؤهم الكثيرة. فإذا بارك الله فيكم يجب أن نفهم مقصود العلماء ومرادهم حينما يقولون فلان علامة، فلان إمام في الجرح والتعديل، فلان إمام مثلا في التفسير. ما معناه؟ معناه أنه متخصص في هذا الفن، وأنه موفق أو يصيب الحق غالبا، ولا يعنون أبدا، ولا يعنون أبدا أن كل قوله حق. انتبهوا انتبهوا. وكذا لو قيل فلان من الأكابر فليس معناه أن كل قوله حق. فبارك الله فيكم، هذه من الأمور التي أدت إلى وقوع بعض الشباب في مزالق، وفي بعض الأمور التي يعني وقع فيها الشباب. فإذا بارك الله فيكم، هذه الأمور التي تدارستها معكم أمور مهمة، فالعالم يخطئ ويصيب. ولذا نحن لا نقول أن العالم لا يخطئ، لأننا لو قلنا إن العالم لا يخطئ فمعناه أننا نكسبه العصمة ونكسبه المشاركة للرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الاتباع، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. وأختم هذه الكلمة بتنبيه أيضا على خطأ يتكرر من بعض الإخوة، وهو يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا أننا نسمع من بعض الإخوة، بل بعضهم يطالب أنه يستأذن الشيخ في كل شيء يفعله. إذا أراد أن يقيم دورة استأذن المشايخ، إذا أراد أن يذهب ويدرس استأذن المشايخ. هل المشايخ وافقوا على فتح معهد؟ هل المشايخ وافقوا على كذا على كذا؟ نقول يا أخي ما مرادك باستئذان المشايخ؟ إن كان من باب المشورة، إن كان من باب المشورة في الأمور الظاهرة فلا مانع أن تستشير العلماء وطلاب العلم لمعرفة الأفضل والأحسن، ولكن من باب أنك تستشيره فإن أشار لك بفعل الشيء أو بتركه يجب عليك أن تلتزم بقوله، وأنه يجب عليك أن تستشيره قبل أن تفعل كل شيء، فنقول له قف عند حدك، فإن هذا من خصائص الحاكم لا من خصائص العالم. فالحاكم هو الذي يستأذن في مثل هذه الأمور ويلزم قوله، وأما العالم فيستشار من باب الأفضل لا من باب الوجوب ولا من باب الإلزام، حتى بعضهم يجعل من الطعن في الشيء أنه لم يستشر العلماء. يا أخي ما نحتاج استشارة العلماء في الحق، ما نحتاج مراجعة العلماء في الأمور الظاهرة، إلا إن قصدت أن العلماء ولاة أمر يتصرفون كالحاكم فلهم الأمر ولهم النهي، فنقول قد أخطأت، لأن هذا من خصائص الحاكم. يعني بعضهم حتى إذا أردت أن تسافر يقول لك هل استأذنت الشيخ الفلاني في سفرك؟ الحقيقة إنه هذا كله يدل على خطأ شنيع في تنزيل العالم منزلة الحاكم. فالحذر الحذر يا إخواني من هذه المسالك الخارجية البدعية حقيقة، وإن وقع فيها بعض السلفيين دون قصد، لأن السلفي يريد الحق ولكنه غير معصوم، عالما أو متعلما، صغيرا أو كبيرا يخطئ ويصيب. فهذا من الخطأ الذي وقع للأسف من بعض الشباب السلفيين، بل وللأسف حتى من بعض أهل العلم، فتجده ينكر على من سافر لإقامة دورة علمية شرعية، كيف تسافر من غير أن تستأذني؟ هذا خطأ، لا يجب علي أن أستأذنك، ولست أنت مسؤولا عني في هذه الأمور. نعم لو أخطأت ووقعت في خطأ كأن أدرس كتب أهل البدع، أو مثلا أخطأت في مسائل علمية أو نحو ذلك، فلك أن تنكر علي من هذه الجهة، من جهة الخطأ، أن فعلك هذا خطأ. أما كوني أفعل أمرا مشروعا لا أخالف فيه الحق وتجعله ممنوعا لأنه لم يكن عن طريقك أيها العالم أو أيها الطالب للعلم، فهذا خطأ. فافهموا بارك الله فيكم هذه الأمور، واحذروا من مزالق الشيطان، واحذروا من مواضع الافتتان، واحذروا بارك الله فيكم من أولئك المتصدرين الذين يمررون هذه المناهج الفاسدة والأساليب الكاسدة والطرق الخفية الخبيثة، فإن هؤلاء لهم اجتماعات سرية ولهم تنظيمات لهذه الاجتماعات. ولذلك لا يستغرب الواحد منا لما يرى كيف يتكالبون، واحد في اليمن والثاني في السودان والثالث في مصر والرابع من جهة فلسطين، كلهم ينزلون انتقادات وبيانات في رد الحق تنظيم، هم في موطنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، لأننا بفضل الله عز وجل في هذه الدولة في المملكة العربية السعودية ولاة الأمر يمنعون مثل هذه التصرفات، ولذلك هم يفعلونها في خفاء وفي سرية، ولا يرتضون تسجيلا ولا كتابة ولا نقلا معلنا، وهذا علامة الضلالة تأسيسا وتربية وتأكيدا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ السلفية والسلفيين من مكر هؤلاء الخبثاء الذين يسعون لتدمير السلفية. ما من عالم ولا طالب علم سلفي إلا ويسعون في ضربه وإسقاطه، وما من متردية ورجيع جماعات ومخلفاتها إلا وينصرونه ويتباكون في نصره، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويعني من هذه العبارات والاستدلالات ببعض الأحاديث النبوية في غير موطنها، فإنهم يريدون نصرة الظالم وظلم المظلوم، هذا حقيقة أمرهم. ولكن الحمد لله والفضل لله انكشفت أمورهم عند كثير من السلفيين فعرفوهم، ولم يعد معهم بفضل الله عز وجل إلا أقل من القليل، وهذا ما أقلقهم وأقض مضاجعهم وجعلهم يتحركون كالشاة الميتة تتحرك لتموت لا لتحيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.